أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان الاختلاف بين متعلق الأمر والنهي بنحو الإطلاق والتقييد من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، وقلنا بأنه بلحاظ المعروف بالذات والعنوان ما في عندنا حينئذ تناف، إذ لا اجتماع للحب الاستقلالي على الصلاة مع المبغوضية الضمنية له، لأن بغض المركب والكل لا يستلزم بغض الأبعاد بالبغض الضمني، بخلاف الحب، حب المركب يستلزم حب ضمني للأبعاد، لأن وجود المركب لا يكون إلا بوجود أبعاده وأجزائه، بخلاف بغض المركب فإنه يستلزم إعدام حينئذ المركب، وإعدامه ولو بترك جزء في البين. نعم، وجود المركب لا يكون إلا بوجود جميع أجزائه، وهذه نقطة حينئذ الاختلاف، مضافا إلى ما تقدم من أنه إنما يكون التنافي بين الحب والبغض بلحاظ ما يتطلب الحب من وجود من السعي لتحقيق وإيجاد المحبوب، البغض من إعدام وإفناء المبغوض. واتضح على ضوء ذلك أن مركز حينئذ إيجاد المحبوب هو أن توجد بذات الصلاة، وأما المبغوض هنا ما تصلي بالحمة ولو أنك تصلي بمكان، أما أنها نفس الصلاة أي بالحمام تكون مبغوضة ولو بالبغض الضمني، هذا الأمر لا يكون. هذا بلحاظ العنوان، بلحاظ المعنوان والمعروض به العرض في البيان، قلنا بأنه قد يدعى على أنه يوجد تنافي بينهما بالذات. ليش؟ لأنه هذه الصلاة في الحمام هي محبوبة بالحب الاستقلالي لأنها صلاة، مبغوضة بالبغض الضمني لأنها هي صلاة في الحمام، هي بعض المركب المبغوض، هي جزء من المركب المبغوض. هذا الكلام حين لتقدم قلنا بأن جوابه بأن الصلاة في الحمام واضح لا تكون هي حينئذ الصلاة لا تكون هي المحبوب، يعني الفرد الحصة الخارجية الفرد بالعرض لا يكون هو المحبوب، وإنما هو مصداق للمحبوب. المحبوب هو الصرف، صرف الوجود هو ما يكون بمثابة الإطلاق البدلي في البعض، وهو صرف وجود الصلاة في الخارج مثل صرف وجود الماء في الخارج، هو هذا محبوب المول الذي يعالج عطشه ويرفع عطشه. وأما هذه الحصة الماء إنها تكون هي مصداق للصرف، هذا بحسب المعروض بالعرض والمعنون في البحر. ورغم ذلك يوجد هنالك بيانان قلنا بأنه لإثبات التنافي فيما بين متعلق الأمر والنهي بلحاظ المعروض بالعرض. الأول لازم الأمر اللي هو التطبيق على أي حينئذ مصداق على أي فرد بالعرض في قلبه، هنا وقت قال له صلي يعني مرخص لك بأنك تطبق على هالفرد على الأفراد حينئذ الطولية والعرضية، بالآن الأول بالآن الثاني بهالمكان بذاك المكان بهاللباس بذاك اللباس في البين، إلى أن ننتهي إلى الصلاة مثلا في المكان المكروه اللي هو مثلا في الحمام، مش المكان مكروه يعني الصلاة في ذلك المكان اللي هو واضح، أو في المكان المحرم مثل الصلاة في المكان المغصوب يعني للمستلزم التصرف في مال الغير من دون إذنه ومن دون رضاه في البيت. فهو ترخيص في التطبيق على كل هذه المصاديق في البيت، يرتفع منها فقط وفقط الصلاة في المكان المغصوب يعني الأفراد المحرمة. ليش؟ لأنه ما فينا نجمع ما بين حرمة تصرف مال الغير بلا إذنه وبين الترخيص في تطبيق حينئذ الجامع على أي حصة بما في هذه الحصة المحرمة الممنوعة حينئذ في قلبه، وأما باقي الحصص تبقى حينئذ موجودة من قبيل الصلاة في الحمام رغم أنه مكروه وممنوع لكنه ليس محرما في قلبه، فبالتالي مرخص بالتطبيق على هذا الفرد، ترخيص في التطبيق على هذا الطرف مع كونه مبغوضا بغضا كراهتيا في البين وممنوعا منعا كراهتيا، أن بيلزم حينئذ التنافي بينهما بالعرض. وهذا اللي على أساسه مدرسة الميرزا حاولت التخلص من مشكلة العبادات المكروهة. يعني كيف بده يكون أمر قربي يتقرب به المولى وبنفس الوقت مبغوض ولو بدرجة الكراهة حينئذ فيها؟ هذا الكلام عندهم بيتم بمثل العبادات المكروهة، لا يتم بالنسبة للعبادات التي تقع مثلا في الحصة المحرمة مثل الصلاة في المكان المقصود فيه. وهذا جوابه اتضح من مطالب متقدم، أنه هذا الترخيص في التطبيق ليس ترخيصا مطلقا، بل ترخيص من ناحية الأمر، ومن النواحي الأخرى فما في عندك إذن وترخيص، بدك تفتش يعني إذن عن تلك النواحي. يعني من ناحية الأمر متعلق بطبيعي وصرف الصلاة في البيت، ما في منع تبقى عليه حصة في البيت، واضح؟ طيب من النواحي الأخرى لا، قد يكون في هنالك مانع، فبدنا نفتش عن المانع. يعني لا تعطينا ترخيص التطبيق فعلي وعلى كل حال وناجز، وإنما معلق على عدم ورود المانع. فلو ورد المانع ولو بالحصة المكروهة في البيت، سيتعظم الله أجوركم، هذا حينئذ الترخيص والتطبيق سوف ينتفي في البيان كما تقدم لدينا. يعني أنه الترخيص ترخيص وضعي وليس ترخيصا تكليفيا في البيان بالعبارة الأخرى. هذا ما يرتبط بالنسبة للبيان الأول. البيان الثاني وهو أن نلتزم بسراية الحب من صرف الوجود اللي هو المتعلق بالعرض والمعنون إلى الأفراد والحصص الخارجية، ولا يبقى حينئذ الحب متعلق بالعنوان، بل لا يبقى الحب متعلق بالمعنون اللي هو صرف الوجود، وإنما يصل إلى مصادقه، لكن ضمن شرط. وحاصل هذا الشرط هو فيما على تقدير عدم وجود سائر الأفراد. يعني مثلا واحد عطشين ليوم العطش، صايم شهر رمضان وصايم له 19 صيام مثلا في الفرض بايام ابو شو الى اخره، هلا بهالكيفيه وناطر حينئذ الافطار لحتى يشرب له نقطه ماي، واضح؟ فعند المغرب هو حبه هنا مش حبه للصرف، واما هذه الكبيه اللي قدم له اياها، افترض انه ما في عنده ماء، كان في صحراء قافله قاحله ما في عنده الا هالمقدار من الماء، فيأتي ويشرب هذا الماء ويتلذذ به ويرفع العطش ويحمد الله ويسلم على عبد الله عليه السلام، بس هو هذا ليس هو المحبوب له، وإنما هذا مصداق للمحبوب. هذا كلام لا يصغى له، بل هو هذا حينئذ عين المحبوب، لكن بشرط أنه تكون سائر الأفراد منتفية في البين ومعدومة. إذا انتفت سائر الأفراد فقطعا الحب سوف يسري من الصرف، عم نحكي بالمعامل ما عم نحكي به العنوان، ولا عم نحكي بالكلي والجامع، وإنما بالمعنون اللي هو صرف وجود الماء حينئذ في الخارج، اللي هو هذا محبوب له أنه هو الذي يرفع طرف. لو فرضنا بالخارج أعدمت كل حينئذ الأفراد وانحصر بفرد حينئذ واحد. هنا بالنسبة لمبادئ الحكم اللي هو الحب إلى آخر المبادئ غير الاختيارية، مو الأمر والإنشاء والتكليف، إنها المبادئ غير الاختيارية، جزما حينئذ سوف يسر الحب من صرف الوجود اللي هو المعنون إلى مصداقه، ويكون ذلك المصداق محبوبا، يأتي بيشرب هذا الماء وبيتلذذ بهذا الماء وبيكون حبه لهذا الفرد من الماء، ولا يقول أني عم بشربك وأني ما بحبك، أنت مصداق اللي بحبك، أنا بحب صرف وجود الماء في الخارج، والحال أنه انحصر صرف الوجود بهذا حينئذ المصداق، قطعا هذا الحب سوف يسر من المعنون اللي هو صرف الوجود إلى هذا حينئذ الفرد. وهذه مسألة مش برهانية، ولسنا بصدد أن نقيم عليها الدليل، وإنما هي مسألة وجدانية، نستسير وجدانكم حينئذ في ذلك. وإن شئت قلت الوجدان، هلا هناك العرف ببابك استطرقوا، هون الوجدان عند كل واحد منا وبلاحظ من حاله هذا الشيء. إذا انحصرت أفراد المعنون وأفراد صرف الوجودي حينئذ في مصداق حينئذ واحد، جزما هذا المصداق لا يكون مصداقا للمحبوب، وإنما يكون هو محبوب في البيت. طيب إذا كان محبوبا وبنفس الوقت حينئذ مبغوضا ولو بالبغض الكراهتي حينئذ، يعني البغض المخفف، هون لازم حينئذ الإشكال، يعني اجتماع الأمر والنهي في البين، لكن بها القيد حيث يلزم اجتماع الحب الاستقلالي على هذا الفرد وبنفس الوقت سوف يكون حينئذ مبغوضا بهذا القيد، وهو أن تنعدم سائر حينئذ الأفراد، لا أن يكون يعني أن يكون صرف الوجود في الخارج، يعني المعامل هو صرف الوجود في الخارج منحصر بهذا الفرد، هم سوف يسري الحب من صرف الوجود اللي هو المعنون إلى هذا المصداق، فيكون هو المحبوب لأنه يكون مصداقا للمحبوب، ومن نفس الوقت سوف يكون مبغوضا، واضح؟ فيلزم اجتماع حينئذ الحب والبغض، فيرجع الإشكال جفا. وبه من كن انتهينا مما لو كان النسبة بين عنوان الأمر وعنوان النهي ونسبة الإطلاق والتقييد في الحين. بعدها ننتقل إلى ما لو كانت النسبة بينهما هي نسبة التباين والتخالف كلية والمغايرة كلية، ما في ترابط بينهما، كما لو ورد هكذا صلي وورد لا تقصي، الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب، وين الصلاة وين الغصب، ما في ترابط، مش صلي ولا تصلي بالحمام إطلاق وتقييد، وإنما صلي ولا تقصي. هذا هو العنوان الآخر، وهو هذا اللي أخذ المساحة الأوسع في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهو الأكثر بحثا وتداولا هو هذا حينئذ البحث. فهلأ حينئذ بدنا نرجع عودا على بدء، عودا على بدء، لأنه ما بنحنا عندنا ثلاث نكات لامتناع صلي ولا تصلي. النقطة الأولى مسألة القدر، التكليف أمر أو نهي مشروط بالقدر، صلي يعني ولا تصلي بده يكون عنده قدرة على الطهر. بنفس الآن لا يمكن أنه يفي بالأمر فيصلي، وبنفس الآن يفي بالنهي فلا يصلي، إما بيصلي أو لا ما عنده قدرة على الجمع بينهما، مو مثل الضدين اللي في ترتب، يعني مشروط يجب عليك الأهم، وإذا وفرت القدرة عصيت الأهم ووفرت القدرة فأتي بالمهم، يعني يكون إطلاق المهم مشروطا بالقدرة عليه، وذلك بعصيان الأهم وتوفير القدرة من بترك الأهم وعصيانه للإتيان بالمهم. هذا الكلام لا يأتي هنا بواجه، ليه؟ لأنه صلي ولا تصلي، افعل واترك مثلا في قلبه، إذا مأمور بالفعل بده يكون عنده قدرة على الفعل، ما لح يكون عنده قدرة على الترك، وهكذا بالعكس بده يكون عنده قدرة على الترك فلا يكون عنده القدرة على الفعل في قلبه. والثاني مسألة البعثية والزاجرية في قلبه، ما بتحصل عنده زاجرية وبعثية في نفس الآن دي صلي بده يكون عنده بعثية، والحال أنه بده تحصل عنده الزاجرية، يعني مثل دعسة بنزين وبنفس الوقت شو دعسة الفرن في البين. الباعثية فرع أن ينبعث، كيف بده ينبعث في عندك شو لا تصل، وهناك الزاجرية فرع أنه ينزاجر، كيف بده ينزاجر الحال عم بيقول له شو مثلا صلي في البين. فلا انبعاث ولا انزجار، فلا باعثية ولا زاجرية في الأمر، وهيدي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة اللي هو مسألة المصلحة والمفسدة وما يترجم لهما المصلحة والمفسدة من حب وبغض في قلبه، هودي النكات الثلاثة اللي مروا معنا، هودي بنفس بده يأتوا هنا في صلي ولا تقصد في قلبه. هلأ بالنسبة للأول فيك أنت تقاضي بتصلي وبنفس الوقت شو ما بتقصد، ما في ترابط حينئذ فيما بينه، الباعثية والزاجرية فرع الانبعاث والانزجار أيضا ينقضح من صلي، الانبعاث عنده نحو الاتيان حينئذ بتلك الطبيعة في الله. وأيضا في لا تقصد الانزجار عن طبيعة وماهية الغصب بأن لا يحقق حينئذ حصة من حصصها وفرد من أفرادها في البين، فبالتالي حينئذ ما في عندنا مشكلة، وإنما المشكلة كامنة في مسألة المصلحة وما تقول إليه المصلحة من حب، والمفسد ما تقول إليه حينئذ من بغض في البين، وهذه ابتداء ما في تنافي، ليش؟ لأنه بالحاظ العنوان أحدهما حينئذ غير الآخر، عنوان الصلاة شيء وعنوان الغصب حينئذ شيء آخر، وإنما بالاتفاق وبسوء اختيار المكلف جمع بينهما مثلا في سرد وفي حصة حينئذ ما، هون حينئذ يأتي الكلام. قبل حينئذ أن ندخل في هذا الملاك الثالث لامتناع اجتماع الأمر والنهي في البين، قبل ذلك لابد وأن نبين أن التكاليف طرًا الأمر والنهي، هل متعلقها العنوان أو متعلقها المعنون في البين، ولو المعنون اللي هو صرف الوجود مش مصادق صرف الوجود وإنما نفس صرف الوجود، هل متعلق التكاليف هي العنوان أو المعنون؟ هنا يوجد براهين ثلاثة مرت مع بعض تلك البراهين معكم في الكفاء وببحث اجتماع الأمر والنهي على أنه بعض هذه البراهين وجدانية، مش بالضرورة أنه نقيم عليها الدليل. ثلاث براهين على أن متعلق التكاليف طرا سواء الأمر أو النهي إنما هي العنوي، واضح يعني المعروض بالذات، ليس المعنون اللي هو المعروض للعرض اللي هو، ولا فضلا عن مصداق المعنون اللي هو مصداق مثلا صرف الوجود فيه. هذه البراهين تأتي غدا لأن الإخوين يمكن رخ شوية. الحمد لله.